الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 من تفسير القول المؤصل وهو 30 من تفسير سورة آل عمران، قوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس منفوسة كتب الله لها الموت، ذائقة الموت أي مصيبها مصيبة الموت. وإنما توفون تعطون أجوركم ثوابكم وجزاءكم يوم القيامة فمن زحزح بعد ونحي عن النار وأدخل الجنة وهم المؤمنون فقد فاز فوزا عظيما حيث نجي من العذاب الأليم وأكرم بالكرام العظيمة. ومفهوم أن من دخل النار فقد خسر الخسر المبين. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الخداع الباطل الفاني، فهي عبارة عن متعة يتمتع فيها الجميع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما الآخرة فهي خاصة بأهل الإيمان. وكم هي الآية التي جاءت في ذم الدنيا لتحقيرها، فإن حب الدنيا كما يقال رأس كل خطيئة، فمن أحب الدنيا وتعلق قلبه بها زهد في غيرها. وأعظم الناس حبا للدنيا المشركون، لأنهم لا يؤمنون بآخرة والدنيا جنتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأعظم الناس رغبة عن الدنيا هم خلص المؤمنين، لأنهم يعلمون أن الدنيا متاع الغرور، وأن نعيمها زائل، وأن قوتها تنتهي بالضعف، وشبابها ينتهي بالشيخوخة، وحياتها تنتهي بالموت، وكثرتها تنتهي بالقلة. وهذا أمر مجرب لا يحتاج كثير نظر وتأمل، مع الإنسان إلا أن ينظر إلى أسلافه القريبين ويرى ذلك فيهم ظاهرا. وكما قيل ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم الذي أخرجه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراقك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والحديث فيه كلام إلا أن معناه صحيح. والسبب الذي جعل الناس يتعلقون بها أنهم قصروا في عمل الآخرة، وإلا لو أنهم اجتهدوا في عمل الآخرة لكانت رغبتهم في الآخرة فوق كل رغبة، وطمعهم في لقي الله عز وجل فوق كل طمع. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. متفق عليه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلون لتختبرن في أموالكم بالنقص وأنفسكم بالمرض ونحوه، ولتسمعن كلاما بائرا سيئا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، كقولهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر، أو أنه جاء بأساطير الأولين، وغير ذلك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال: ورقى بن نوفل: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. اتفق عليه. وهذه آية عظيمة يصبر الله عز وجل فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على القلة وعلى ما يلحق الأنفس من الأمراض، وعلى الأذى الذي يصدر من المخالفين لدين الله عز وجل. فعلى المسلم أن يوطن نفسه على الصبر في التمسك بدين الله عز وجل، فقد يلحقه الضرر البدني والمالي والقولي. وهذا هو الواقع، ما أحد استقام على السنة لا سيما إن تفرغ لطلب العلم وتميز عن كثير من الناس إلا ابتلي بمثل هذا البلاء، فقد تقل تجارته ويقل دخله لتفرغه للطلب، وقد يمرض جسمه وترهق نفسه لعدم وجود الأطعمة الكافية والعلاج اللازم، ويذم من القريب والبعيد، هذا يتهمه في دينه والآخر يتهمه في عقيدته، والله المستعان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء فأهلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة قول الشعراء، فما سمعت مثل هذه مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك بايعك على الإسلام. قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومك. قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، يعني إناء صغير. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. خرجه مسلم. والسبيل للخلاص من هذا كله، وإن تصبروا على أقدار الله عز وجل وعلى أذى من آذاكم من المشركين والمخالفين لرب العالمين، وتتقوا الله عز وجل بالتزام شرعي في المأمور والمحظور، فإن ذلك أي الصبر مع التقوى من عزم الأمور دليل على رباطة جأش هذا المسلم وعلى قوة تحمله لعظيم الإيمان الذي في قلبه. وفعلا هذه موعظة، الأولى خبر والثانية إنشاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا خبر من الله عز وجل بما يكون ويحصل على المستقيمين وعلى الطائعين لرب العالمين. والإنشاء الذي يقع لهم به الأجر والخير، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يقع منكم الصبر على البلوى أولا، سواء البلوى في المال أو الولد أو المال، وهكذا الأذى القولي أو الفعلي، إن قوبل بالصبر والتقوى حصل النصر والظفر. قال وفي البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة بن حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، يعني قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فهو منافق مات على النفاق. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، رائحة الدابة وغبار الدابة، خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به بمجالسنا، فمن جاءك فقص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فقشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب رد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا؟ قال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أنت أعف عنه وأصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أو البحرة على أن يتوجوه ويعصيوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. حسد والبغي والدنيا. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمر الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية وقال ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادت قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادت قريش. قال ابن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، أي ظاهرا. وأخرجه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله: فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. كلام نفيس، كلام نفيس كرره العلماء في كل زمن. كان شيخنا مقبول رحمه الله يقول: إذا أردت أن تدعو إلى الله ولا تؤذى فأنصحك أن تأخذ بطانية وتلتحف بها، بمعنى اترك الدعوة إلى الله، اترك ما أنت عازم عليه، لأن من يدعو إلى الله لا بد يؤذى، قد يؤذى من زوجته بعدم الصبر على الحال الذي هو عليه، قد يؤذى من المخالفين لبغضهم للحق الذي يدعو إليه، قد يؤذى من الموافقين ممن يبتلى بالحسد ونحو ذلك. فالشاهد أن الأذى حاصل والبلوى حاصلة على المستقيم، تارة مرض، تارة اختبار هل يعمل بأمر الله ويجتنب نهي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناوله أيديكم ورماحكم. فالبلوى حاصلة، فما على الإنسان إلا الصبر إذا أراد الرفعة والخيرية والسؤدد والعز. فكلام ابن كثير هذا تشد له الرحال. فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، انظر يجزم بها جزما، فلا بد أن يؤذى، لأن هذا السبيل قد سلكه خير منك وأوذي، أعبد منك وأوذي، أشجع منك وأوذي، أكثر منك وأوذي. لا تظن أن الأذى إنما يحصل على طائفة فقط، من دعا إلى الحق أوذي من قريب أو بعيد، بل ربما تؤذى من محب يؤذيك بغلو فيك بإطراء فيك، تحتاج إلى أن تعالج هذه المسألة. فهذه الآية ينبغي أن تكون في ذهن كل طالب علم وداعي إلى الله عز وجل وسائر إلى مرضات الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، يعني هذا الأذى الحسي، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثير. هذا الأذى المعنوي معناه أن الإنسان يؤذى بالحسيات ويؤذى بالمعنويات، ولا سبيل للسلامة من الأذى الحسي والمعنوي إلا بالصبر والتقوى. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.